بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 36 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة البربهاري تلي فضلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره. أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. وإذا سألك الرجل منهم عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن البصري: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني. السلام. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ظل دينك فذهب فاطلبه. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: بهذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فنهاهم عن الجدال، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من ناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك، أي لو كنت من الخوارج، لأن من علامة الخوارج الحلق، لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الجدار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم في ربط الجنة لمن ترك المراء أي الجدال ولو كان محقا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال الشيخ النجم رحمه الله شرحا لهذا المتن: وأقول إن قول البربهاري رحمه الله وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه. إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره، أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع، وقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. قال شيخ النجم رحمه الله: الظاهر منه أنه شاع هذا في زمنه، أي زمن الإمام البربهاري، عند من يعطلون صفات الله، أنه شاع هذا في زمنه عند من يعطلون صفات الله عز وجل، بأنهم يزعمون أن ذلك من باب التعظيم لله عز وجل، وهم يزعمون أنهم ينزهونه من النزول والصعود والاستواء وما أشبه ذلك، ويردون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. وما هذه إلا خدعة تعلموها من شيوخهم المبتدعة، فهم يخدعون الجاهل بقولهم إنا نعظم الله ويردون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحيلة، وهم مع ذلك يتركون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركون كتاب الله حينما يلبسون على الناس هذا التلبيس. ولا والله ما عظم الله، يقول شيخ النجم رحمه الله، ولا والله ما عظم الله من رد خبره وترك أمره، ولا عظم رسوله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك في سنته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا تحذير من هذا الإمام، فهذا تحذير من هذا الإمام البربهاري من هؤلاء الجهلة الضالين الذين يتركون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ويأخذون بآرائهم أو آراء شيوخهم، فأي تعظيم لله ولرسوله قام به من يفعل ذلك. ونسأل الله أن يعافينا مما ابتلاهم، علما بأنهم إذا عطلوا صفات الله عز وجل يكونون قد جردوه من صفات الكمال، وجعلوا له صفات الجماد، وجعلوا له صفات الجماد الذي لا يتحرك والعياذ بالله، يعني شبهوا بالعدم. قوله: وإذا سألك الرجل منهم عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال شيخ النجم رحمه الله: وأقول قول المؤلف ها هنا في تحذير من الجدال والخصام والمناظرة والمغالبة. ما قال: وقد يقال إن فيه تفصيلا، أي الجدال. أولا: إن كان الإنسان يغلب على ظنه أنه سيغلب في المناظرة لحفظه للنصوص التي تدين خصمه، فالظاهر أنه يجوز له ذلك. كذلك فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لقد ناظر كثيرا من فئات البدع والآراء الضالة فغلبهم وجادلهم وخاصمهم فبهرهم، بحفظه وبيان الحجة في قوله. ثانيا: أما إذا كان الإنسان يجد من نفسه الضعف عند استحضار الأدلة والضعف في شخصيته، فإن استحضار الأدلة قد يكون في بعض المواضع يحتاج إلى شخصية تعززه، فإنه في هذه الحالة ينبغي له أن يترك المناظرة. هذا هو الأولى في نظري، أخذا بما قرأناه عن ترجمة الإمام ابن تيمية رحمه الله، وما أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في إرساله لابن عباس رضي الله عنهما لمناظرة الحرورية أي الخوارج. أما ما رواه عن الحسن أنه قال: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. فهذا لا بأس به على وجه مما قلناه، يستعمل الإنسان البيان وليجتنب المناظرة والمغالبة، ولينشر الحق من طريق الدروس والبيان الذي يستطيع عليه، ولا يترك المجال لأهل البدع، فإن في عمله هذا مدافعة عن الدين الإسلامي وعن السنة بقدر ما يستطيع هذا، والتوفيق من الله. ثم قال شيخ النجم رحمه الله: إن الداعية إلى الدين الحق بحاجة إلى كثرة الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل أن يعينه ويثبته ويوفقه. ثم إن الحكاية التي حكاها عن الحسن إن صحت فهذه جيدة، أي قوله: أنا عرفت ديني، فإن ظل دينك فاذهب واطلبه، أي لست بحاجة أن أناظر عليه، يعني أنا أحتاج إلى أن أحافظ على ديني، فليس هناك داعي لأن أضيع ديني بسببك. يقول أنا لا، أي لست بحاجة أن أنا أي لست بحاجة أن أناظر عليه أو أخاطر به، فإن كنت يا أيها المبتدع قد أضللت دينك فذهب فابحث عنه أو اطلبه. أما قوله: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا، ويقول الآخر: ألم يقل الله كذا، فخرج مغضبا أي النبي صلى الله عليه وسلم وقال بهذا أمرتكم بهذا بعثوا إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فنهاهم عن الجدال. قال المعلق وهو القحطاني ثم سعيد القحطاني أخرجه أحمد في المسند وابن ماجة في المقدمة وصححه صاحب الزوائد على ابن ماجة. ثم قال الشيخ ففي هذا الحديث شيخنا النجمي رحمه الله قال ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من أن يضربوا كتاب الله ببعضه ببعض. وطالب العلم بحاجة أن يعرف الآيات المتعارضة والتوفيق بينها الجيم بينها إن كان التوفيق ممكنا، وأن يعرف الناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد والعام من الخاص. فإذا تعلم هذه المسائل أي مسائل أصول الفقه وهضمها فإنه ينبغي له أن يعمل بها ويعلمها غيره. فالمسائل اللي فيها خلاف، أولا يجمع الإنسان بين النصوص الشرعية، فإن أمكن الجمع فهذا حسن، وإن لم يمكن الجمع فيعمل بالناسخ من المنسوخ، فيعمل بالناسخ عن المنسوخ، وإن لم يعرف الناسخ من المنسوخ فإن العالم يجتهد في المسألة بمرجحات عند أهل العلم. ولا شك فيما قال الشيخ النجم رحمه الله، ولا شك أن ترك الجدال أولى، إلا أن المناقشة التي تحصل من قوم يريدون أن يتوصلوا إلى الحق وإلى القول الراجح في المسألة من دون رغبة في ظهور الشخصية أو الرياء للناس وحب الاستعلاء، في هذه الحالة لا شيء في ذلك. ومثل ذلك الجدال في الحج، إذا كان الجدال مقصودا به التوصل إلى الحق والبحث عنه والأخذ به فهذا لا يمنع إن شاء الله، يعني ليس من المنهي عنه. قوله وكان ابن عمر يكره المناظرة ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق، قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. قد تقدم أن قلت ما ترجح لي في المناظرة وهو الذي أعتقد أنه الحق، يعني إن كان الإنسان يظن في نفسه أنه عنده علم قوة حفظ وشخصية قوية في الرد على أهل البدع فلا مانع من المجادلة ومناظرة هؤلاء، وإن كان الإنسان يحس أن عنده ضعف في العلم أو في الحفظ أو عدم القدرة وضعف الشخصية فلا يناظر أهل البدع. أما الاستدلال بالآية على منع الجدال وهي قوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، قال الشيخ أما الاستدلال بالآية على منع الجدال بالكلية فهذا فيه نظر، لأن هذه الآية نازلة في جدال الكفار للمؤمنين، إذ إن قصدهم أن يغلبوا المؤمنين بجدالهم الذي يريدون به نصرة الباطل. قوله وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من ناشطات نشطة، فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وأقول شبيها بهذه الرواية ما ورد عند الإمام الدارمي في مقدمته في قصة صبيغ بن عسل العراقي، حيث جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال أين الرجل؟ قال في الرحل. قال عمر أبصر أن يكون ذهب فتصيبك منها العقوبة الموجعة. فأتاه به فقال عمر تسأل محدثة. وأرسل عمر إلى رطائب أي جريد من النخل إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة، ثم تركه حتى برى ثم عاد له ثم تركه حتى برى فدعا به ليعود له. قال صبيغ إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت أي مما عنده من الشبهة. فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل فكتب أي كون الناس يتركوه ولا يجالسوه، كتب أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه أن قد حسنت توبته، فكتب عمر أن إذن للناس بمجالسته. ومن هذا نأخذ أن بعض الناس ينزجرون بالهجر، فإذا كان هذا الهجر يؤثر عليه فيتوب من بدعته أو يتوب من معصيته فيهجر، أما إذا كان الهجر لا يفيد بل يزيده طغيانا فإنه يستمر الشخص في مناصعة المخالفين ويصبر على دعوتهم إلى الحق حتى يهديهم الله عز وجل. قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. قال المعلق أي محمد سعيد القحطاني: وأقول هذا الحديث. قال المعلق: انظر تخريجه في مجمع الزوائد. قال الشيخ النجم رحمه الله: وأقول هذا الحديث لا أدري الآن عن صحته، ولكن يغنينا عنه الحديث الصحيح: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا، وببيت في على الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود وغيره. ثم قال إمام البربهاري رحمه الله: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى أربعة أهواء، ترجع إلى أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت أي تنوعت 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في الفضل، ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل خليفة، ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاة، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. من قال المقادير كلها من الله عز وجل، خيرها وشرها، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره، وهو صاحب السنة. قال شيخنا النجم رحمه الله: إن صاحب السنة هو من سلمه الله عز وجل من هذه الأهواء، وكان آخذا بالسنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه على طريقة المحدثين ومن قلدهم من العوام. قد ذكر البربهاري رحمه الله أن صاحب السنة هو من اجتمعت فيه خصال السنة بأن يكون سليما من الأهواء المذكورة جميعا. ثم قال الشيخ رحمه الله: والمعروف أن أصول السنة أصول البدع خمسة، والمعروف أن أصول البدع خمسة، وهي الجهمية والشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية. والمقصود بالقدرية أصحاب الاعتزال الذين يقال لهم العقلانيون، فلم يذكر المؤلف رحمه الله الجهمية، ولعله ممن يرى أنهم ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم ينكرون أسماء الله تعالى كلها وصفاته. وقد ذكر قول عبد الله المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى أربعة أهواء. ومن قال هذه الأربعة الأهواء تشعبت 72 هوى، ثم قال فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت 72 هوى، ثم قال: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، فقد خرج من التشيع أوله وآخره. وقال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. قال شيخ النجم رحمه الله: والمعروف هو أن الشيعة لهم فرق، فهو قد خرج من ذلك إذا قال بهذا القول في الصحابة، أي أنه شهد لهم بالفضل. ومن قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره، لأن من اعتقد أن الإيمان يزيد وينقص اعتقد الفرق بين المؤمنين ومنازلهم في الإيمان فإنه حينئذ يكون قد خرج من الإرجاء، والمقصود بالإرجاء تأخير العمل وأنه ليس من الإيمان. قلت: لأن الإيمان عند مرجئة الفقهاء اعتقاد بالقلب ونطق باللسان فقط، وأبعد العمل عن مسمى الإيمان. ولهذا نرى، قال شيخ النجم رحمه الله، ولهذا نرى أن البخاري في كتاب الصحيح قد رد على المرجئة ردودا مقنعة لمن أراد الحق، ولسنا الآن بمثابة تفصيل ذلك، فمن شاء فليقرأ كتاب الإيمان للبخاري في الصحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاة فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. وأقول إن الخروج على السلطان تارة يكون بالسيف وتارة يكون بالمنازعة والإثارة، وكل ذلك محرم، وحرم الله الخروج على ولاة الأمر بجميع أنواعه، سواء كان بالكلمة بذكر مساوي الولاة ونشر ما يصدر عنهم من الشر وكتم ما عندهم من الخير والفضائل. فيجب على كل مسلم أن يحذر هذا، وكذلك الخروج عليهم بالسيف. والمهم أن قول المؤلف ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ربما يكون فيه منفذ لمن يريد الشر، ويقول إن الكلمة إنما هي أمر بمعروف ونهي عن منكر فلا تكون خروجا، وهذا باطل. فالمحرم منازعة السلطان أي ذوي السلطان سلطانهم، والمحرم أيضا إثارة العامة عليهم، والمحرم نشر مساوئهم وكتم ما عندهم من الخير لينتشر بغضهم في قلوب الناس، هذا كله محرم عند أهل السنة والجماعة. قوله: ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب السنة. وأقول، يقول شيخ النجم رحمه الله: وأقول سبق لنا أن القدرية قسمان: واحد القدرية النفاة، هم الذين يقولون إن الله عز وجل لم يقدر الكفر ولم يقدر الفسوق والفواحش، وأن هذه الأعمال هي من أعمال العباد خارجة عن قدر الله، وهذا هو قول عامة المعتزلة. ومن لوازم هذا القول أن العبد خالق لأفعاله، ومن لوازم نسبة الله إلى العجز جل وتقدس عن ذلك، من لوازم أنه يقع في ملكه ما لم يشأ ولم يرده وهذا كله لا يجوز. والقائلون بهذا القول فروا من شيء ووقعوا فيما هو أشد منه. أما القدرية أو اثنين، أما القدرية الغلاة وهم الذين يقولون إن العبد ليس له تصرف وأن تصرفه قهري، وهؤلاء هم القدرية المجبرة ويقال إنهم انقرضوا. والمهم أن أهل السنة والجماعة يقولون إن المقادير كلها من الله خيرها وشرها حلوها ومرها، فهو يقدر الخير كونا ويريده شرعا ويقدر الشر كونا ولا يريده شرعا. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالقدر الكوني هو القدر العام الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ، وهذا يشمل الكفر والإيمان والطاعة والعصيان والبر والفسوق. والقدر الشرعي وما أنزل الله في كتبه وبلغه إلى الأمم على ألسنة رسله، والذي يريده الله من العباد أن يؤمنوا بالكتب والرسل، وآخر الكتب القرآن وآخر الرسل رسولنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. وباتباع الكتب والرسل تضمن النجاة، وبترك ذلك يتعرض العبد لما لا طاقة له به من العذاب. وبالله تعالى التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 36 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للبربهاري تلي فضلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه. إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. وإذا سألك الرجل منهم عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن البصري: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني. السلام. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فذهب فاطلبه. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: بهذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فنهاهم عن الجدال، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من ناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك، أي لو كنت من الخوارج، لأن من علامة الخوارج الحلق، لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الجدار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم في ربض الجنة لمن ترك المراء أي الجدال ولو كان محقا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال الشيخ النجم رحمه الله شرحا لهذا المتن: وأقول إن قول البربهاري رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله، إذا سمع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه. إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره، أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع، وقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. قال شيخ النجم رحمه الله: الظاهر منه أنه شاع هذا في زمنه، أي زمن الإمام البربهاري، عند من يعطلون صفات الله، أنه شاع هذا في زمنه عند من يعطلون صفات الله عز وجل، بأنهم يزعمون أن ذلك من باب التعظيم لله عز وجل، وهم يزعمون أنهم ينزهونه من النزول والصعود والاستواء وما أشبه ذلك، ويردون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. وما هذه إلا خدعة تعلموها من شيوخهم المبتدعة، فهم يخدعون الجاهل بقولهم إنا نعظم الله، ويردون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحيلة، وهم مع ذلك يتركون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركون كتاب الله حينما يلبسون على الناس هذا التلبيس. ولا والله ما عظم الله، يقول شيخ النجم رحمه الله: ولا والله ما عظم الله من رد خبره وترك أمره، ولا عظم رسوله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك في سنته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا تحذير من هذا الإمام البربهاري من هؤلاء الجهلة الضالين الذين يتركون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون بآرائهم أو آراء شيوخهم، فأي تعظيم لله ولرسوله قام به من يفعل ذلك. ونسأل الله أن يعافينا مما ابتلاهم، علما بأنهم إذا عطلوا صفات الله عز وجل يكونون قد جردوه من صفات الكمال، وجعلوا له صفات الجماد، وجعلوا له صفات الجماد الذي لا يتحرك والعياذ بالله، يعني شبهوه بالعدم. قوله: وإذا سألك الرجل منهم عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال شيخ النجم رحمه الله: وأقول قول المؤلف ها هنا في تحذير من الجدال والخصام والمناظرة والمغالبة. ثم قال: وقد يقال إن هذا إن فيه تفصيلا، أي الجدال. أولا: إن كان الإنسان يغلب على ظنه أنه سيغلب في المناظرة لحفظه للنصوص التي تدين خصمه، فالظاهر أنه يجوز له ذلك. كذلك فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لقد ناظر كثيرا من فئات البدع والآراء الضالة فغلبهم وجادلهم وخاصمهم فبهرهم، بحفظه وبيان الحجة في قوله. ثانيا: أما إذا كان الإنسان يجد من نفسه الضعف عند استحضار الأدلة والضعف في شخصيته، فإن استحضار الأدلة قد يكون في بعض المواضع يحتاج إلى شخصية تعززه، فإنه في هذه الحالة ينبغي له أن يترك المناظرة. هذا هو الأولى في نظري، أخذا بما قرأناه عن ترجمة الإمام ابن تيمية رحمه الله، وما أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في إرساله لابن عباس رضي الله عنهما لمناظرة الحرورية أي الخوارج. أما ما رواه عن الحسن أنه قال: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. فهذا لا بأس به على وجه مما قلناه، يستعمل الإنسان البيان وليجتنب المناظرة والمغالبة، ولينشر الحق من طريق الدروس والبيان الذي يستطيع عليه، ولا يترك المجال لأهل البدع، فإن في عمله هذا مدافعة عن الدين الإسلامي وعن السنة بقدر ما يستطيع هذا، والتوفيق من الله. ثم قال شيخ النجم رحمه الله: إن الداعية إلى الدين الحق بحاجة إلى كثرة الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل أن يعينه ويثبته ويوفقه. ثم إن الحكاية التي حكاها عن الحسن إن صحت فهذه جيدة، أي قوله: أنا عرفت ديني، فإن ظل دينك فاذهب واطلبه، أي لست بحاجة أن أناظر عليه، يعني أنا أحتاج إلى أن أحافظ على ديني، فليس هناك داعي لأن أضيع ديني بسببك. أي لست بحاجة أن أناظر عليه أو أخاطر به، فإن كنت يا أيها المبتدع قد أضللت دينك فذهب فابحث عنه أو اطلبه. أما قوله: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ ويقول الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: بهذا أمرتكم، بهذا بعثت إليكم، أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فنهاهم عن الجدال. قال المعلق وهو القحطاني، ثم سعيد القحطاني، أخرجه أحمد في المسند وابن ماجة في المقدمة، وصححه صاحب الزوائد على ابن ماجة. ثم قال الشيخ: ففي هذا الحديث، شيخنا النجم رحمه الله قال: ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من أن يضربوا كتاب الله ببعضه ببعض، وطالب العلم بحاجة أن يعرف الآيات المتعارضة والتوفيق بينها، الجمع بينها إن كان التوفيق ممكنا، وأن يعرف الناسخ من المنسوخ، والمطلق من المقيد والعام من الخاص. فإذا تعلم هذه المسائل أي مسائل أصول الفقه وهضمها فإنه ينبغي له أن يعمل بها ويعلمها غيره. فالمسائل اللي فيها خلاف، أولا يجمع الإنسان بين النصوص الشرعية، فإن أمكن الجمع فهذا حسن، وإن لم يمكن الجمع فيعمل بالناسخ من المنسوخ، فيعمل بالناسخ عن المنسوخ. وإن لم يعرف الناسخ من المنسوخ فإن العالم يجتهد في المسألة بمرجحات عند أهل العلم. ولا شك فيما قال الشيخ النجم رحمه الله، ولا شك أن ترك الجدال أولى، إلا أن المناقشة التي تحصل من قوم يريدون أن يتوصلوا إلى الحق وإلى القول الراجح في المسألة من دون رغبة في ظهور الشخصية أو الرياء للناس وحب الاستعلاء، في هذه الحالة لا شيء في ذلك. ومثل ذلك الجدال في الحج، إذا كان الجدال مقصودا به التوصل إلى الحق والبحث عنه والأخذ به فهذا لا يمنع إن شاء الله، يعني ليس من المنهي عنه. قوله: وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق، قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. قد تقدم أن قلت ما ترجح لي في المناظرة، وهو الذي أعتقد أنه الحق. يعني إن كان الإنسان يظن في نفسه أنه عنده علم قوة حفظ وشخصية قوية في الرد على أهل البدع فلا مانع من المجادلة ومناظرة هؤلاء. وإن كان الإنسان يحس أن عنده ضعف في العلم أو في الحفظ أو عدم القدرة وضعف الشخصية فلا يناظر أهل البدع. أما الاستدلال بالآية على منع الجدال وهي قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، قال الشيخ: أما الاستدلال بالآية على منع الجدال بالكلية فهذا فيه نظر، لأن هذه الآية نازلة في جدال الكفار للمؤمنين، إذ إن قصدهم أن يغلبوا المؤمنين بجدالهم الذي يريدون به نصرة الباطل. قوله: وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من ناشطات نشطة؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وأقول شبيها بهذه الرواية ما ورد عند الإمام الدارمي في مقدمته في قصة صبيغ بن عسل العراقي، حيث جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال: أين رجل؟ قال: في الرحل. قال عمر: أبصر أن يكون ذهب فتصيبك منها العقوبة الموجعة. فأتاه به فقال عمر: تسأل محدثة. وأرسل عمر إلى رطائب، أي جريد من النخل، أي إلى رطائب من جريد، فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له، ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود له. قال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت، أي مما عنده من الشبهة. فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل، فكتب، أي كون الناس يتركوه ولا يجالسوه، كتب أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه أن قد حسنت توبته، فكتب عمر أن إذن للناس بمجالسته. ومن هذا نأخذ أن بعض الناس ينزجرون بالهجر، فإذا كان هذا الهجر يؤثر عليه فيتوب من بدعته أو يتوب من معصيته فيهجر، أما إذا كان الهجر لا يفيده بل يزيده طغيانا فإنه يستمر الشخص في مناصحة المخالفين ويصبر على دعوتهم إلى الحق حتى يهديهم الله عز وجل. قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. قال المعلق أي محمد سعيد القحطاني، وأقول هذا الحديث، قال المعلق: انظر تخريجه في مجمع الزوائد. قال شيخ النجم رحمه الله: وأقول هذا الحديث لا أدري الآن عن صحته، ولكن يغنينا عنه الحديث الصحيح: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في على الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود وغيره. ثم قال إمام البربهاري رحمه الله: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: أصل 72 هوى أربعة أهواء، ترجع إلى أربعة أهواء. فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت أي تنوعت 72 هوى: القدرية والمرجية والشيعة والخوارج. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في الفضل، ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. من قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره، وهو صاحب السنة. قال شيخنا النجم رحمه الله: إن صاحب السنة هو من سلمه الله عز وجل من هذه الأهواء، وكان آخذا بالسنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه على طريقة المحدثين ومن قلدهم من العوام. قد ذكر البربهاري رحمه الله أن صاحب السنة هو من اجتمعت فيه خصال السنة بأن يكون سليما من الأهواء المذكورة جميعا. ثم قال الشيخ رحمه الله: والمعروف أن أصول السنة أصول البدع خمسة. والمعروف أن أصول البدع خمسة، وهي الجهمية والشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية. والمقصود بالقدرية أصحاب الاعتزال الذين يقال لهم العقلانيون، فلم يذكر المؤلف رحمه الله الجهمية، ولعله ممن يرى أنهم ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم ينكرون أسماء الله تعالى كلها وصفاته. وقد ذكر قول عبد الله المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى أربعة أهواء. ومن قال هذه الأربعة الأهواء تشعبت 72 هوى، ثم قال فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت 72 هوى. ثم قال: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، فقد خرج من التشيع أوله وآخره. وقال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. قال شيخ النجم رحمه الله: والمعروف هو أن الشيعة لهم فرق، فهو قد خرج من ذلك إذا قال بهذا القول في الصحابة، أي أنه شهد لهم بالفضل. ومن قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره، لأن من اعتقد أن الإيمان يزيد وينقص اعتقد الفرق بين المؤمنين ومنازلهم في الإيمان فإنه حينئذ يكون قد خرج من الإرجاء. والمقصود بالإرجاء تأخير العمل وأنه ليس من الإيمان. قلت: لأن الإيمان عند مرجعة الفقهاء اعتقاد بالقلب ونطق باللسان فقط، وأبعد العمل عن مسمى الإيمان. ولهذا نرى، قال شيخ النجم رحمه الله: ولهذا نرى أن البخاري في كتاب الصحيح قد رد على المرجئة ردودا مقنعة لمن أراد الحق، ولسنا الآن بمثابة تفصيل ذلك، فمن شاء فليقرأ كتاب الإيمان للبخاري في الصحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. وأقول إن الخروج على السلطان تارة يكون بالسيف، وتارة يكون بالمنازعة والإثارة، وكل ذلك محرم. قد حرم الله الخروج على ولاة الأمر بجميع أنواعه، سواء كان بالكلمة بذكر مساوي الولاة ونشر ما يصدر عنهم من الشر وكتم ما عندهم من الخير والفضائل. فيجب على كل مسلم أن يحذر هذا، وكذلك الخروج عليهم بالسيف. والمهم أن قول المؤلف ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ربما يكون فيه منفذ لمن يريد الشر، ويقول إن الكلمة إنما هي أمر بمعروف ونهي عن منكر فلا تكون خروجا، وهذا باطل. فالمحرم منازعة السلطان أي ذوي السلطان سلطانهم، والمحرم أيضا إثارة العامة عليهم، والمحرم نشر مساوئهم وكتم ما عندهم من الخير لينتشر بغضهم في قلوب الناس، هذا كله محرم عند أهل السنة والجماعة. قوله ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب السنة. وأقول يقول شيخ النجم رحمه الله وأقول سبق لنا أن القدرية قسمان، واحد القدرية النفاة هم الذين يقولون إن الله عز وجل لم يقدر الكفر ولم يقدر الفسوق والفواحش، وأن هذه الأعمال هي من أعمال العباد خارجة عن قدر الله، وهذا هو قول عامة المعتزلة. ومن لوازم هذا القول أن العبد خالق لأفعاله، ومن لوازم نسبة الله إلى العجز جل وتقدس عن ذلك، من لوازم أنه يقع في ملكه ما لم يشأ ولم يرده وهذا كله لا يجوز. والقائلون بهذا القول فروا من شيء ووقعوا فيما هو أشد منه. أما القدرية أو اثنين، أما القدرية الغلاة وهم الذين يقولون إن العبد ليس له تصرف وأن تصرفه قهري، وهؤلاء هم القدرية المجبرة ويقال إنهم انقرضوا. والمهم أن أهل السنة والجماعة يقولون إن المقادير كلها من الله خيرها وشرها حلوها ومرها، فهو يقدر الخير كونا ويريده شرعا ويقدر الشر كونا ولا يريده شرعا. قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالقدر الكوني والقدر العام الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ، وهذا يشمل الكفر والإيمان والطاعة والعصيان والبر والفسوق. والقدر الشرعي وما أنزل الله في كتبه وبلغه إلى الأمم على ألسنة رسله، والذي يريده الله من العباد أن يؤمنوا بالكتب والرسل، وآخر الكتب القرآن وآخر الرسل رسولنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. وباتباع الكتب والرسل تضمن النجاة، وبترك ذلك يتعرض العبد لما لا طاقة له به من العذاب. وبالله تعالى التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.